نفسك كي لا تندم وزن الأعمال ولا تسأم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها مشعرات إيمانية، وحديث اليوم عن مشعر جديد من مشعرات الإيمان، إنه الحياء. الحياء واحد من معايير الإيمان. إذا وجدت في نفسك انطواء عن فعل المحرمات وترفعا عن فعل المكروهات، فهذا دليل بأن الإيمان في القلب حي. وإذا رأيت الرجل يقتحم المعاصي من دون استحياء ويفعل المكروهات من دون أن يحسب حسابا، فاعلم بأن الإيمان إما أنه يعني في درجة منخفضة، أو أنه لا سمح الله منزوع الإيمان، لأن الإيمان يربي النفس على الكمال، يزكيها وينقيها ويعيدها إلى فطرتها. والفطرة ترضى الخير وتأبى الشر، فإن وقع صاحب هذه الفطرة في الشر انطوت نفسه وآلمته وانزعجت واستحيا. فإذا رأيت الرجل منزوع الحياء، فاعلم بأن فطرته قد شوهت، واعلم بأن إيمانه قد نزع أو نقص. فواحد من مشعرات الإيمان الحياء. والدليل أن الحياء مشعر من مشعرات الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة. الصدق من الإيمان، والوفاء من الإيمان، والعدل من الإيمان، والإيثار من الإيمان. الإيمان 64 شعبة، والحياء من الإيمان. فالعلماء لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من بين هذه الشعب التي فاقت 60، قالوا كأن هذه الشعبة من أقوى الشعب التي تميز الإنسان المؤمن. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، رواه الإمام الحاكم. وروي هذا الحديث موقوفا على ابن عمر. وفي هذا الحديث أو الأثر دليل على أن الحياء مشعر على الإيمان. فإذا وجدت الحياء ناقصا أو وجدت الحياء مرفوعا، فاعلم بأن الإيمان مرفوع وبأن الإيمان ناقص. لذلك مهم جدا يا أيها الإخوة أن يختبر أحدنا نفسه إذا ذهب نحو مكروه، أو لا سمح الله إذا ذهب نحو حرام. فحياء المؤمن وإيمان المؤمن يجعله يترفع عن هذا الحرام، ينزعج من هذا الحرام، تنطوي نفسه عند الاقتراب من هذا الحرام أو هذا المكروه. بل إن حياء الإنسان المؤمن يجعله يذهب نحو فعل أشياء من الخير ومن الرفعة لا تخطر على البال. ذكروا بأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أبو بكر. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة السيدة عائشة، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم مات سيدنا أبو بكر الصديق فدفن قرب النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أبو بكر رضي الله عنه واضعة ثوبي، أقول: إنما هو زوجي وأبي، يعني تشلح إشاربة، ممكن تكون في ثوب داخل البيت نصف كم أو ما شابه، تقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله تعالى عنه ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. أين تجدون هذا الكلام أيها الإخوة في الكتب؟ أين تجدون إنسانا يستحيي من قبر أو من مدفون في قبر؟ ما موجود. لكن إيمان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن تمام إيمان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها جعلها تنطوي من فعل أمر ليس محرما ولا في الأصل مكروها، لكن رأته رفعة للإيمان. هكذا الإيمان أيها الإخوة يعلم الإنسان أشياء ما تخطر لك على بال، وإذا نزع الإيمان يصنع الإنسان من الشر ومن السوء أشياء لا تخطر لكم على بال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبالفعل تجد الرجال أو الشباب الذين لا يستحيون يصنعون أشياء من تتقزز منها وتزعجك ويؤلمك منظرها أو سماعها لا تخطر لك على بال. فحينا تجد شابا يخرج ليستقبل الضيوف على باب بيته وهو بثوب يعني لا يليق أن يقابل به الناس، حين تشاهد شابا يجلس على شرفة بيته عاري الصدر تتقزز أنت من هذا المنظر، حين تجد شابا يمشي في الطرقات يرتدي بنطالا ليس ساترا لعورته تتقزز من هذا المنظر، تشاهد امرأة سافرة لم يمنعها إيمانها ولا حياؤها أن تستر ما أمرها الله تعالى به أن يستر، وتعجب أنت كيف تمشي هذه في الطرقات، والله هذه الثياب لا تصلح إلا يعني لداخل غرفتها الخاصة، كيف هذه، كيف مشت في الطريق بهذه الصورة؟ رفع حياؤها ورفع إيمانها. ثم اعجب إذا رأيتها تمشي مع زوجها في الطريق بهذا المنظر، اعجب من هذا الزوج منزوع الحياء واعجب من هذه الزوجة منزوعة الحياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تجد شابا يجلس جلسة في الطريق مادا قدميه، يمر أمامه رجال كبار فلا يتحرك فيه ساكن، قلة حيائه وقلة أدبه جعلته يبقى جالسا هذه الجلسة غير الأديبة. تجد إنسانا رجلا أو امرأة يضع على هاتفه المحمول صورا يستحي منها كل شريف، تعجب كيف قبل إيمانه أن تترك هذه الصور على جهازه، لكن الإيمان المفقود أو الإيمان الناقص هذا حاله. أحيانا تشاهد إنسانا يتكلم بطرف سيئة وفيها من قلة الأدب ما يستحيا منه، ثم هو لا يستحي يضحك، وتعجب كيف يضحك وهو يتكلم بالكلام الفاحش وبالكلام البذيء. مر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته امرأة تسأله عن أمر خاص بالنساء، فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم وتغير لون وجهه. فالسيدة عائشة أخذت المرأة ومضت بها وأخبرتها بالجواب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل أمامه كلمة وهي سؤال، يعني أرادت المرأة أن تسأل سؤالا شرعيا، لكن لأنها أفصحت بما ينبغي أن لا يفصح به استحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يسمع كلمة وهي تقولها في معرض السؤال. فما بالك ببعض رجال المسلمين أو نساء المسلمات يتكلمون بكلام الخنا وبكلام الساقط، في نكات في طرف، في ثم يقول أنا مؤمن. لا تنسوا يا أيها الإخوة أن الله عز وجل قال عن بعض الأعراب، قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. مؤمن ما فيه حياء لا يكون مؤمنا، مؤمن لا يستحي، لا تنطوي نفسه من الكلام الفاحش، من فعل الفحش، هذا ليس مؤمنا. وإذا رأيت الرجل مرفوع الحياء فاعلم بأنه منزوع الإيمان، وهذا بحاجة إلى تجديد الإيمان وإلى بداية جديدة من الالتزام والانضباط بشرع الله عز وجل. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يخطب الناس يقول: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل. الله أكبر. يعني سيدنا أبو بكر في مكان لوحده بعيدا، وعفوا هو في قضاء الحاجة، يقول أنا والله حياء من ربي أستحيي، يعني أن أكون من دون ثياب حياء من رب العالمين. قال: فأضع ثوبي قناعا حتى يعني حياء من ربي. الحياء يعلمك أشياء لا تخطر لك على بال. واحد من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نذر منها وما ندع؟ قال: إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل. هيك لازم، هذا حياء المؤمن. أحيانا بتلاقي مجموعة شباب جالسين مع بعضهم البعض ما ينضبطون بلا أي ضابط من الحياء، لا بالكلام ولا بالنظر ولا بالحركات ولا باللباس، حتى إذا امتنع أحدهم من سوء ما يفعلون قالوا: شو أنت مو رجال؟ بعدين نحن كنا رجال مع بعض، من قال لك بأن الرجل بدون حياء؟ الحيوانات هي التي بدون حياء. أما ما دام الإنسان إنسانا فهو يستحي، ونفسه تنطوي من فعل الخنا والقبيح. فإذا كان مؤمنا زاد انطواؤه وزاد ترفعه عن ما لا يرضي الله عز وجل. وعدد من الإخوة من آدابهم مع الله عز وجل حتى عفوا إذا كانوا في الاستحمام لا يتجردون من ثيابهم، وهو يستحم لا يتجرد من ثيابه، يرتدي السروال ويستحم به أدبا مع الله عز وجل وهو في خلوة. قالوا: يا رسول الله، عوراتنا ما ندع منها وما نذر؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قالوا: يا رسول الله، فأحدنا يكون وحده؟ معلش نضع ثيابنا، واحد يجلس لوحده في البيت. قال: فالله أحق أن تستحي منه، استحي من الله عز وجل لتنطوي نفسك عن كشف عورتك لو كنت وحيدا حياء من رب العالمين. قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. يعني هذه قلة الحياء تذهب بالإنسان نحو موت القلب، وإذا مات القلب لم يعد ينتصح بنصيحة ولا يأتمر بأمر ولا ينتهي بنهي. وهذا ما تشاهدونه يا أيها الإخوة في عدد لا بأس به من الناس، يسمع مجالس العلم، يسمع مجالس الخطب، خطب الجمعة، ثم هو لا يغير ساكنا، ذلك لأن قلبه قد مات، نسأل الله السلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. أخرجه الموطأ. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: إنا لنستحي من الله يا رسول الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، رأسك لا تنظر إلا إلى ما يرضي الله، لا تنطق إلا بما يرضي الله، لا تستمع إلا ما يرضي الله عز وجل، وأن تحفظ البطن وما حوى، لا تدخل إلى جوفك إلا ما كان حلالا صرفا، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وأثر الآخرة على الأولى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. كانوا يذكرون سيدنا عثمان بن عفان، رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رجل تستحي منه الملائكة، له رتبة عند الله عز وجل لكثرة حيائه من الله ولكثرة ترفعه عن النقص وعن المكروه، وصل إلى رتبة أن الملائكة تستحي منه. قال ابن القيم: من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه، فقد جاء في الحديث الصحيح: الحياء خير كله. يذكر أيها الإخوة الإمام الغزالي في كتابه الإحياء، يقول: إن أقوى خلق تزرعه في ولدك الحياء، فإذا تمكن الحياء فيه دله الحياء على كل خلق نبيل. ويحذر كما سمعتم الإمام الغزالي الآباء أن يذهبوا حياء أبنائهم، يعني مرات ابن يبتلى بالتدخين وهو بهذه المعصية يستحي أن يقابل الناس بها، فتجده مثلا يمضي خارج البيت إذا أراد أن يدخن، ويدخن خارج البيت يعني انطواء من نفسه أن يدخن أو أن يرتكب هذه المعصية أمام أبيه أو أمام أمه. الآن الأب لا يدري بأن ابنه مدخن، في يوم من الأيام الأب وهو عائد من العمل يشاهد ابنه في الطريق من بعيد مثلا والابن يدخن، فليس صوابا أن يأتي هذا الأب ليقول لابنه: رأيتك. لا، دعه في حيائه يختبئ وراء هذا الحياء في ارتكاب معصيته. إذا هو اشترأ على الله ويعصي الله عز وجل بالتدخين، المهم أنه يستحي من نفسه ولا يجاهر بمعصيته، دع عنده هذا الحياء. وإذا أردت أن تنصحه انصحه بطريقة غير مباشرة، فإذا كنت أنت الأب أوصل له رسائل وبلغه بأسلوب ما بال أقوام، ولكن لا تواجهه بمعصيته خوفا أو مخافة أن يعني يكسر عنده الحياء. أحيانا معلم يرى من تلميذه عملا ناقصا، ليس صوابا أن تواجه التلميذ بهذا العمل الناقص حتى لا يكسر عنده هذا الحياء، ولكن عرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام. واحد من الصحابة اسمه خوات، مر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الطريق فشاهد خواتا جالسا مع البنات، مجموعة غانيات، مجموعة جواري، وإذ بهذا الصحابي شاب جالس مع البنات وهن يضحكن ويغنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي ماشيا في الطريق، ما وقف وقال تعال يا خوات ليش تجلس مع البنات وما شابه، بقي ماشيا. لكن خوات رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، فركض خوات ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله لقد شردت لي ناقة أو إبل وأنا أبحث عنها. قال ما تفكر أنا أعد مع البنات؟ لا بس في ناقة خربانة وعم ببحث عنها. النبي ما تكلم شيئا مضى. كان بعد حين كلما رأى خوات وسلم عليه قال يا خوات ما فعلت ناقتك الشاردة؟ يعرض النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحي خوات من النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة 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 يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا خوات ما فعلت ناقتك الشاردة؟ ففي المرة الأخيرة خوات قال والله يا رسول الله ما شردت بعد ذلك اليوم. فهم يعني الدرس وصل والمعلومة والحياء بقي موجودا. لذلك أنت لا تواجه إنسانا بمعصية حتى لا تذهب له حياءه، أبقه يعني منطويا على نفسه ويستحيي أن يظهر هذه المعصية أمامك أو أمام الناس. والحياء خلق نبيل يساعده إن شاء الله تعالى على التخلص من هذه المعصية. أما مواجهته بالمعصية، أما استمراره بالمعصية، أما أن تكسر له الحياء فيما يتعلق بهذه المعصية، فربما يعني تمادى وذهب باتجاه معصية أخرى. قال ابن القيم قلة الحياء من موت القلب والروح، قلة الحياء من موت القلب والروح. لذلك كان الحياء علامة من علامات الإيمان. ولذلك نحن مدعوون يا أيها الإخوة إلى أن نزكي مادة الحياء في الرجال وفي النساء، وإذا كان الحياء في الرجال حسنا فهو في النساء أحسن. ومن أسوأ أخلاق المرأة أن يذهب حياؤه. ونصيحة يا شباب، إذا ذهبتم نحو الزواج فابحثوا في زوجاتكم عن 10 صفات، واحدة منها الحياء. إذا كانت هذه البنت لا تستحي لا تصلح أن تكون زوجة لك. لو كانت جميلة، لو كانت دارسة، لو كانت ابنة عائلة، إذا كانت لا تستحي هذه تقتلك بقلة حيائها. إذا كانت تغدو مع الرجال رائحة وتروح معهم عائدة هذه لا تصلح أن تكون لك زوجة. إذا كانت سليطة اللسان عالية الصوت لا تهتم بأن يسمع صوتها وصراخها البعيد أو القريب هذه لا تصلح أن تكون لك زوجة. إذا كانت مزوحة مع الغرباء، ضاحكة مع الأجانب الذين يحلون لها هذه لا تصلح أن تكون لك زوجة، لأنها فقدت حياءها. فحياء المرأة يجعلها تنطوي أن تكون مخالطة للرجال تغدو وتروح معهم. تعجبون يا أيها الإخوة، أحيانا الآن تجد بعض النساء على هاتف الجوال عندها أسماء 20 رجل غريب. من هؤلاء؟ تقول والله هاد بائع البقالية اللي قريب منا، وهاد الذي أشتري من عنده الملبوسات، وهاد سائق تاكسي يأخذني إذا احتجته. ثم هي تتكلم بالهاتف تقول صباح الخير أبو فلان أرسل لي، الله أكبر، كأن الرجل ابنها أو كأنه زوجها أو كأنه أخوها. من هذا؟ تقول لا هذا إنسان كتير جيد، تفتح للرجال الأبواب يدخلون ويخرجون. هذه امرأة لا تصلح أن تكون زوجة لك، لا حياء فيها ولا حياء في وجهها. إذا كان الحياء في الرجال جميلا فهو في النساء أجمل، إذا كان في الرجال زينا فهو في النساء أزين. لذلك أيتها الأخوات حافظنا على حيائكن، ولا يخدعنكم هذا الذي يأتينا من الشرق والغرب من أفلام ومسلسلات ومن أفكار تريد أن تخرج المرأة من خدرها ومن حيائها. لقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستحي، وذكر في حيائه كان كالعذراء في خدرها. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من حيائه كامرأة تزف إلى زوجها في أول ليلة، كيف تستحي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من الباطل، يستحي من المكروه، يستحي من الخنا، لا يرضى أن يسمع أو أن يتكلم أو أن يجري أمامه ما لا يرضي الله عز وجل. فالحياء أيها الإخوة واحد من مشعرات الإيمان، يقيس أحدنا درجة صحة إيمانه بدرجة ارتفاع حيائه، والعكس بالعكس. وموضوع الحياء موضوع مهم لنا معه جلسة ثانية إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
حاسب نفسك.